Hello and welcome to this podcast from the BBC World Service. Please let us know what you think and tell other people about us on social media. Podcasts from the BBC World Service are supported by advertising.
أعتقد أن هناك نكسة وهناك اعتراف بالهزيمة من قبل أسانج وأنه أسانج الذي اضطر إلى أن يقر بما أقر به هو أيضا يقر بنهاية هذا المشوار.
بعد 14 عاما من الصراع القضائي أصبح جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الشهير حرا وعاد إلى موطنه أستراليا. الصراع القضائي كان كما يعرف كثير منا على خلفية تسريب موقع ويكيليكس وثائقة تتعلق بأسرار عسكرية وسياسية وأمنية أمريكية، حيث أقر أسانج أخيرا بتهمة التآمر للحصول على معلومات سرية ونشرها مقابل إطلاق سراحه. نحاول اليوم أن نعرف أكثر عن شخصية أسانج. من هو؟ ما قصة موقعه الشهير ويكيليكس؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا محمود الشيخ. أحاور اليوم الصحفي الأستاذ محمد القواص الكاتب الصحفي الذي كتب أيضا حول جوليان أسانج وموقعه ويكيليكس. مرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أستاذ محمود.
هل جوليان أسانج صحفي شجاع أم أنه جاسوس مخترق؟ أنت قلت أنه روبن هود العصر ربما في موقعك أو فيما كتبت حوله. نريد أن نعرف من هو تحديدا.
طبعا هذا سؤال مهم جدا، وخصوصا أنه نحن نعيش في عالم شديد الشفافية وعالم واقعي لم يعد يؤمن بالقصص القديمة التي نسمعها عن الأبطال الذين يخترقون التاريخ ويكونون خارج يعني العقل. نحن في عصر المعلوماتية الكاملة، وفي عصر أن المعلومة تبحر وتسافر ما بين البلدان، فإذ به هذا الرجل يداهمنا ويفرض واقعا جديدا، يفضح أسرارا ووثائق يعتبر أنها سرية، وكنا نحن جميعا حتى الصحفيين نعتبر أن لها قدسية ولها سرية معينة. بالتالي أعتقد هذه التجربة بالإمكان مناقشتها. لديك الحق في التلميح إلى كثير من الاتهامات حول أجندة هذا الرجل، وإذا كان هناك أي أجندات غربية أو شرقية أو مخابراتية وراء عمله، لكن كان واضح على الأقل الولايات المتحدة لم تثبت ذلك، لندن هنا لم تثبت ذلك، وأن هذا الرجل كان وراء مغامرة وربما حلم. على الأقل عندما نقرأ ما يقول وعندما نقرأ كل المقابلات التي أجراها مع الإعلام الدولي في العالم، أنه رجل حالم يحلم بعالم شفاف جدا، ليس هناك من عوارض بين الحقيقة وبين الجمهور. ثم أنه ابن هذا الجيل، بمعنى ابن هذه الحداثة وهذا التقدم في التكنولوجيا التي لم تكن موجودة قبل ذلك. أعتقد أنه عندما يتحدث عن الفضيحة التي أجبرت الأمريكيين على إنهاء الحرب في فيتنام، كانت أدوات هذه الفضيحة هي صور وكاميرا وأدوات متخلفة نوعا ما. اليوم نحن في عصر رقمي بإمكان المعلومة أن تكون سريعة جدا، وهو بمواهبه وبما يمتلكه من كفاءات في السيطرة وفي الإمساك وفي التحكم بالتقنيات، استطاع أن يستخدم هذه التقنية من أجل قضية يفترض أنه يعتبرها قضية كبيرة.
أنت يعني دخلت في عدة نقاط أستاذ محمد، طبعا وجهت له انتقادات، وجهت حوله تساؤلات أو وضعت تساؤلات، تقول إنه ممسك بالتقنيات. هل هذا يعني أنه انطلق من موقع كونه خبيرا تكنولوجيا، هاكر بين قوسين، مسرب معلومات؟ يعني كيف بدأ هذا الحلم كما وصفته؟
يبدو أنه يعني استحسن هذه الموهبة نوعا ما، وأراد أن يرفع من شأنها ويجعلها تحمل رسالة معينة تدافع عن حرية التعبير وعن حرية الصحافة. وطبعا كان هو جزء من فريق أيضا من الحالمين الرومانسيين الذين يريدون أن يكونوا فرسان هذا العصر. فاستطاع بشكل أو بآخر أن يخترق, دعني أقول يعني أسوار مهمة, بنتاغون, كونغرس, غير ذلك, بالإضافة إلى أسوار الشركات الأجنبية الكبرى والعابرة للقارات التي تسيطر بشكل أو بآخر على حقيقة هذا العالم في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل ذلك. أراد أن يذهب فيه. أنا لا أعتقد أن المغامرة كان الهدف منها أن يصل إلى هذه الشهرة, ربما نجاح حتى الآن غير مفسر, استطاع من خلاله أن يحصل على تسريب لمئات آلاف الوثائق العسكرية والسياسية والدبلوماسية من الولايات المتحدة, بالصدفة أو غير الصدفة نعرف ذلك, جعلت منه هذا النجم الشهير الذي قدم مضاجع ليس واشنطن فقط, عواصم كثيرة في العالم وشركات كبرى في العالم كانت تهتز وترتشف بمجرد وعده بأنه سينشر
حولها جديد. طيب حتى ربما يعني نخرج من هذه النقطة, هل هو صحفي شجاع مارس عمل الصحفي في كشف معلومات وصل إلى يعني ربما أسرار, أم أنه مخترق لخصوصيات؟ كيف يمكن أن نوازن؟
طبعا هذا جدل مقنع. هذا جدل. نحن كصحفيين لدينا هذا الانحياز التام إلى حرية الصحافة وبالتالي إلى الدفاع عما فعله, خصوصا أنه بعد هذه الصفقة التي ربما نتحدث عنها كثير من المدافعين عن حرية التعبير وعن حرية الصحافة اعتبروا هزيمة أن يعترف هذا الرجل بأنه اخترق خصوصية, وكأن هذا الصحفي ليس لديه الحق كما أي صحفي بالعالم أن يخترق كل الخصوصيات للكشف عن الحقيقة. لكن في نفس الوقت الطريقة التي نشر بها, يعني أنا وأنت اطلعنا على هذه الوثائق الخام الغير مشغولة التي تعبر عن أهواء وأمزجة غير دقيقة, لأنه كلها تقارير, حتى هو اعترف لاحقا أنه هو كان ينشر التقارير كما هي من دون التأكد,
مراسلات, إيميلات, رسائل
تماما, وأنه كان هناك كثير من العملاء الذين يتبرعون بإعطاء معلومة لمخابرات الولايات المتحدة والجيش الأمريكي بمجرد إما الاستمالة أو الحقد أو الانتقام أو الكيد. فكل ذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار, وهذا تماما ما أشارت إليه يعني مؤسسات العدل في الولايات المتحدة, بأنه عرض من خلال عدم التدقيق في هذه الوثائق عرض حياة كثير من القادة الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. طبعا هم يعني أضافوا كثير من البهارات كما يقال على هذا الاتهام لجعل ما فعله غير مفيد. ويجب الاعتراف أنه بالنهاية ما كشفه عن فضائح في حرب أفغانستان وحرب العراق, وإضافة إلى ممارسات لهذه الشركات أو تلك, ربما جعلت من الأمر حدثا وفرجة, لكنه لم ينل لا من الأنظمة ولا من القوانين ولا من الشخصيات التي مفترض أنها كانت وراء هذه الكوارث.
هناك يعني عديد من النظريات التي خرجت ربما لتفسر ما يقوم به جوليان أسانج وموقعه ويكيليكس. البعض يراه كما ذكرنا إنسانا يقوم بعمل أخلاقي, تفضلت بالحديث أنه لم يكن يدقق بما ينشر. أول ما خرج الموقع كان سمي بأنه بريد إلكتروني مهجور, أو يعني يلقى فيه ما انتهى أو عاطل إلى ما هنالك. لاحقا صار ينظر إلى العمل على أنه عمل يعني يسبب أو يعرض حياة الكثيرين للخطر. البعض وجد فيه أنه يخترق حتى خصوصيات. لكن خرجت أيضا نظريات تتهم ويكيليكس بأنه يستخدم من قبل أطراف معينة من أجل تمرير رسائل. يعني ما النظريات التي دارت حول ويكيليكس؟
أولا بالمبدأ هو يقول أنه هذا الموقع ويكيليكس هو منصة للتبليغ عن المخالفات في العالم, فهي منصة مفتوحة, وهذه المنصة هي شبيهة بكل منصات الانترنت اللي هي منصات مفتوحة جدا تسمح للعامة بالدخول والدفع بالمعلومات والآراء والبيانات الغير مدقق بها، وبالتالي هم يعتبرون كل هذه المنصات أنه على هذا الجمهور أن يستفيد من هذا التعدد في المعلومات وهذا الثراء في المعطيات،
وهذا هو ما يسمى ما يفسره البادئة ويكي
تماما.
يعني مفتوحة المصدر
تماما، فهي مفتوحة المصدر. وبالتالي أيضا، وهذا أيضا لا ينطبق فقط على ويكليس، هو ينطبق على أي صحافي يستفيد من معلومة من هذا المسؤول أو هذا الجهاز أو هذه الدولة، وبإمكان هذه المصادر أن تستغل هذا الصحفي الذي ينشر هذه المقالات لتسريب معلومات. ونعرف جدا حتى الآن أنه عندما تقول الواشنطن بوست أو الويكيليكس أو نيويورك تايمز معلومات معينة صحفية، نفهم أنها مسربة، ويهمنا أن نفهم أنها مسربة لنفهم الموقف الحقيقي مثلا للحكومة الأمريكية أو البريطانية. لكن ويكيليكس وفريق ويكيليكس لا يمتلك أي، ليس فقط لا يمتلك، هو لا يريد أن يمتلك أي رقابة على هذه المعلومات، بما يجعل من هذه المنصة منبرا لتسريبات ولتصفية حسابات على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، وعلى مستوى الدول أيضا. لذلك تم اتهامه ليس قانونا بأنه قد يكون تابع لجهاز مخابرات صيني أو روسي كل ذلك، لأن روسيا والصين استفادت جدا من هذه الفضائح لتطلق حملات ضد الولايات المتحدة وضد الغرب بأنه مسؤول عن كوارث واستغلال لهذا البلد أو ذاك.
طيب، الموقع كما تفضلت نشر ما يعني يعطى أو ما يدخل إليه، ما يسرب إليه من معلومات نشرها. من وجهة نظر صحفية، وأنت صحفي مخضرم ولك باع طويل في الصحافة، هل هذا الأمر يعني مقبول في العرف الصحفي؟ هل كانت ممارسة دقيقة أم أنها مقبولة إلى حد ما نوعا ما، أو أنها مرفوضة تماما؟
أعتقد أنها مقبولة، لأنه تم بعد ذلك نشرها على مواقع صحفية مرموقة، لكن هذه المواقع مثل الجارديان وغيرها في العالم أعادت قراءة وكتابة هذه الوثائق لتصبح أكثر دقة وأكثر موضوعية وأقل ضررا وأقل فوضوية نوعا ما. فبالتالي نحن نحتاج إلى هذه المعلومة، وعلى وسائل الإعلام العريقة المرموقة المعترف بها أن تقنن وتدخل العامل المهني في هذه الوثائق. الوثائق كما هو معروف التي تصل إلى أجهزة المخابرات هي وثائق بسيطة جدا وخام، وممكن أن تكتب بلغة عشوائية، وممكن أن تفهم بطريقة أو أخرى. اليوم عندما تضع هذه الملايين من الوثائق أمام العامة ويعني تخلق أزمة في هذا البلد أو ذاك أو هذه المؤسسة أو تلك، بإمكان ذلك أن لا يؤدي إلى الغرض المفروض. وأعتقد أنه كمية المعلومات التي ضخها هذا الموقع جعل من الهدف هدفا صعبا وربما غير موثوق. لذلك كما يعني ممكن ان تلاحظ انه في السنوات الاخيره اولا خفت هذه المعلومات الاتيه من ويكيليكس، وخف اهتمام الناس واهتمام المهنه والعامه بهذه المعلومات التي لم تعد مفيده وتقادمها وربما تقادمت وأصبح الزمن وراءه.
لكن المبدأ ظل يعني قائم. تفضلت الإشارة إلى أن مؤسسات إعلامية كبيرة مثلا باتت تستخدم ربما هذه المنصة أو نفس المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنصة من أجل استقبال معلومات، وكان هناك حديث يعني عن أنظمة عربية حتى وتسريبات بخصوص أنظمة عربية طالتها هذه التسريبات سواء عن طريق ويكيليكس أو بمبدأ ويكيليكس بالتعاون مع ويكيليكس كما تقول هذه المؤسسات. أود يعني أن تعطي من يتابعنا الآن فكرة عن هذه الـ يعني التسريبات حول بعض الأنظمة العربية، وما موقف الحكومات العربية مما قيل عنها في هذه التسريبات.
أولا، الفضيحة الكبرى أنه كل الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر في العالم وهي الكبرى وهي تقود هذا العالم، يجب الاعتراف بذلك. وأنه كل المسؤولين العرب وغير العرب الذين يلتقون بمسؤولين أمريكيين وخصوصا في الغرف المغلقة يعتبرون أن هذا كلام يعني سري وخفي، وعلى أساسه يتم تقرير مسير ومسار هذه القضية أو تلك. الفضيحة أن العالم أوقف الثقة بالولايات المتحدة وباقترابها على حفظ هذه المعلومات. لا أكثر من ذلك، هم شككوا أساسا أن أسانج وراءه الولايات المتحدة التي تريد أن تهز عروش لهذا النظام أو ذاك من خلال تسريب وبهذا الشكل. طبعا ثبت
بعد بمعنى أنه مدعوم من المخابرات الأمريكية يسرب هذه المعلومات بهدف أن يستهدف نظام عربي ما؟
طبعا، لأنه حتى السيناريوهات الهوليودية لم تصل إلى هذا المستوى من التفكير بإمكانية تسريب مئات الآلاف بهذه البساطة من مؤسسات أمنية بهذه الصلابة ومن دولة كالولايات المتحدة معروفة بتقدمها على المستوى الدفاعي والعسكري والأمني والدبلوماسي وقدرتها وكفاءات على إدارة صراعات في العالم. وإذ بكل هذه الأمور تصبح منفلشة أمام العامة وبشكل فوضوي، مما جعل من العلاقة بين العواصم وبين الولايات المتحدة شديدة التوتر وشديدة يعني عدم الوثوق. وأعتقد في كل مرة يلتقي حاليا أي مسؤول في العالم مع أي مسؤول أمريكي، أعتقد أن الجمل أصبحت مقتضبة وأن الأسرار أصبحت ربما غائبة ووجهات النظر ضبابية بالشكل الذي لا يخدم الولايات المتحدة ولا يخدم إدارة السياسة الخارجية لهذا البلد أو ذلك.
الآن هل يعتبر إقرار جوليان أسانج بتسريبه أسرار أمنية وعسكرية وتأمره على فتح هذه الأسرار بحسب يعني نص التهمة، هل يعتبر هزيمة له ولمشروعه في نشر المعلومة والوصول إليها؟
أعتقد ذلك، لكنه يعني أدلى بدلوه ونال من الشهرة والنجومية ما نال، ولكن ثبت أنه لا يستطيع أن يكون ضد النظام ضد المنظومة. أنه دولة مثل بريد، أولا هو ذهب ولجأ إلى دولة مثل الإكوادور في عهد رئيس معين، وعندما تغير هذا الرئيس وتغيرت الأحوال في هذا البلد تم طرده من السفارة، بمعنى
رجأ إلى سفارة الإكوادور في بريطانيا هنا.
تمام، بمعنى أن التحولات السياسية التي سمحت في لحظة ما بظهور ظاهرة أسانج، في تحولات أخرى تم ضبط هذه وإقفال وانتقاله بعد ذلك من السفارة إلى سجن بريطاني، بمعنى أن منظومة العدالة في بريطانيا اعتبرت أن هذا الرجل مذنب، أنه صحيح استطاع التفلت من منظومة العدالة السويدية التي اتهمته بقضايا تحرش وإلى آخره، لكن بالنهاية المنظومة الدولية السويدية زائد البريطانية وتواطؤها مع المنظومة الأمريكية استطاعت أن تنهي هذه الظاهرة وتجعله معزولا بشكل كبير، وربما أيضا تشل موقع ويكيليكس. وأن النظام السياسي الذي أدى إلى ضغوط تأتي من دولة أخرى مثل أستراليا ومن مشرعين أستراليين، هذا يعني أن النظام الدولي يعمل، وأنه لا يمكن لروبن هود بين مزدوجين أن يعرقل أو يشوه أو يغير أي شيء في هذا النظام الدولي. وأعتقد أيضا أن اضطراره وقناعته بأنه لن يخرج من هذا المأزق إلا باعتراف بالذنب، وعندما ذهب للاعتراف بالذنب كان هذا هزيمة شخصية، لكن كان هذا هزيمة لمن ينادوا بحرية التعبير وحرية الصحافة، وربما هزيمة، وهذا نقاش داخلي في الولايات المتحدة، للتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يضمن كل هذه الحرية.
طيب الآن بعد ما تفضلت به، هل نقول إنه ويكيليكس انتهى بهذه الهزيمة الشخصية لأسانج كما وصفتها، أم أن هذا المشروع مستمر وربما يأخذ زخما بعد ذلك؟
أعتقد أن هناك نكسة وهناك اعتراف بالهزيمة من قبل أسانج، وأن أسانج الذي اضطر إلى أن يقر بما أقر به هو أيضا يقر بنهاية هذا المشوار، لأنه أيضا أعتقد أن الاتفاقات التي حصلت بين الحكومة البريطانية الحكومة الأسترالية وحكومة الولايات المتحدة، والتي اضطرت إلى زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء الأسترالي إلى واشنطن وحديثه مع جو بايدن، كل ذلك يعني أن هناك اتفاقات وأن هناك تعهدات وأن هناك التزامات وأنه أسانج هو جزء منها. طبعا بعد ذلك بإمكانه بشكل شخصي أو عن طريق زوجته كما يعني سربت بخلال المؤتمرات الصحفية أنه هذا يعتبر يعني هذه صفقة مخزية ومعيبة للصحافة، لذلك هذا يعتبر من الحريات الفردية. لكن هذا يعني يجعل من أي مؤسسة وأي جهة تريد أن تتحدى هذه المنظومات بهذا الشكل، على الأقل بهذا الشكل، لأن الصحافة يعني لها حريتها والتحقيقات الاستقصائية ما زالت تعمل وتحظى بكل هذه الدفاعات، لكن بهذا الشكل سيعتبر نوعا من اختراق قوانين الجاسوسية كما اعترف أسانج نفسه.
شكرا لك الكاتب الصحفي محمد القواس، وكنت ضيفا عزيزا في بودكاست يستحق الانتباه لهذا اليوم.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أصدقائي. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com، وشاهدوا هذه الحلقة أيضا على قناة BBC News عربي على يوتيوب. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، شاركوا حلقاتنا مع من تحبون، علقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها والاشتراك في قنواتنا، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. أعد هذه الحلقة عبد الحميد عباس، نفذتها أميتا بيريك، في إدارة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم في التقديم محمود الشيخ. إلى اللقاء. We'll be right back.